الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، ونحن في مساء الأحد 21 من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في تفسيره على تفسير الآية الثانية من سورة البقرة، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ يوسف ابن شيخنا جاسم العيناتي، فليتفضل مشكور ماجور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن جريج: قال ابن عباس: ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارض بين هذين الاسمين الإشارة فيستعملون كل منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم، وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة.
هذا مما لا شك في أن العرب تعاوض بين ذلك وتلك وهذا، لكن السؤال لماذا ترك هذا وهو أوضح معنى إلى ذلك، لبيان التعظيم، لأن كلمة هذا يشار إلى شيء محتقر أو شيء قريب، أما ذلك فلا يستخدم إلا لشيء بعيد ومعظم. نعم.
وقال الزمخشري: ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، كما قال تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال: ذلكم الله. وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره، والله أعلم. وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه، أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة. وقد ضعف هذا المذهب كثيرون، والله أعلم. والكتاب، أي القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. والريب، أي الشك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني علي بن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ريب فيه، أي لا شك فيه. وقال هو أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا خلافا. وقد يستعمل الريب في التهمة. قال جميل: بثينة قالت: يا جميل أربتني، فقلت: كلانا يا بثين مريب. واستعمل أيضا في الحادث، كما قال بعضهم: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. ومعنى الكلام هنا أنه هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه منزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب، ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى.
الله، هذا فيه نظر، لأن الخبر فيه هدى، الخبر على أن القرآن مشتمل على الهدى متضمن لمعنى الصفتية. على كل حال، القراءتان ثابتتان. نعم. وهنا قوله الريب بمعنى الشك والريب بمعنى الحاجة أفادتنا فائدة جميلة. لماذا عدل عن كلمة الشك إلى كلمة الريب؟ لتفيدنا المعنيين: لا ريب فيه، لا شك فيه. لا ريب فيه هدى، إذن لا شك فيه حاجاتكم ومنها الهدايات. نعم.
قال رحمه الله: وهدى يحتمل في من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، وخصت الهداية للمتقين، كما قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدى للمتقين، يعني نورا للمتقين. وقال الشعبي: هدى من الضلالة. وقال سعيد بن جبير: تبيان للمتقين. وكل ذلك صحيح. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدى للمتقين، قال: هم المؤمنون. وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس: هدى للمتقين، قال: للمؤمنين الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن كريمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: للمتقين، قال: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى: للمتقين، قال: اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم.
هذا حقيقة التقوى. بالنسبة للتقوى إذا تعلق بالأمر والنهي، فعل المأمور وترك المحذور، وإذا تعلق التقوى بالخبر، اليقين فيه. نعم.
وقال أبو بكر بن عياش: سألني الأعمش عن المتقين، قال: فأجبته فقال لي: سل عنها الكلبي. فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش فقال: نرى أنه كذلك، ولم ينكره. وقال قتاده: للمتقين، أي هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الآية والتي بعدها. واختيار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. ثم قال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة أنه قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقال: ليس عليك هداهم. وقال: من يضلل الله فلا هادي له. وقال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال: وهديناه النجدين، على تفسير من قال: المراد بهما الخير والشر، وهو الأرجح والله أعلم. وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقى من الوقاية. قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته
واتقتنا باليد.
فتناولته واتقتنا باليد،
يعني لما سقط خماره عن وجهه إيش تسوي الآن؟ ما وجدت إلا تضع يدها. وهذا قول النابغة يؤكد أن الخمار في الأصل ليس هو مجرد ما يوضع على الرأس، بل ما يوضع على الرأس ويغطى به الوجه. نعم.
حسن الله إليكم. قال: وقال آخر: فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصمي.
واتقت بدون همزة قطع. نعم.
وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأنشد أبو الدرداء يوما: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: الإيمان أي التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون أي يصدقون. وقال معمر عن الزهري: الإيمان أي العمل. وقال أبو جعفر الرازي وعن ربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. قال: وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل.
هذا هو الصواب، أن الإيمان كلمة جامعة للإقرار، وأما التصديق فهذا يكون مرتبة بعد الإقرار. نعم. أو قبل أو شيء من الإقرار. نعم.
قال رحمه الله: قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا
قوله أن الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، هذا فيه نظر، وقد رده شيخ الإسلام بأكثر من 20 وجها. فصله شيخنا وأخونا الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد في رسالته زيادة الإيمان والنقصان. ليش فيه نظر؟ يلا فسروا هذه الآية على معنى التصديق لو كان يصح. فآمن له لوط، حط كلمة صدق، فصدق له لوط، شلون تصير؟ ما تصير. إذن الإيمان في اللغة معناه الإقرار، فأقر له لوط. آمنا به، أقررنا به، أقررنا به. آمنوا به، أقروا به، هذا هو الصواب. إذن آمنه أي أقر له، هذا هو الصواب. أما تفسير بالتصديق فهو من معاني الإقرار وليس هو، لو كان رجل مصدق فقط بدون إقرار ما ينفع حتى لغة، لا يسمى هذا. نعم.
قال: فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
لا شك أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذه مسألة إجماعية، قد حكى هذا الإجماع جمع من الأئمة، منهم الإمام البخاري، منهم الإمام اللالكائي، الإمام الخلال، ابن تيمية من بعد وغيره. نعم.
قال: وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث، وأوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ومنهم من فسره بالخشية لقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حالا أي في حال كونهم غيبا عن الناس. وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع
مراد
قال أبو جعفر الرازي وعن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله تعالى. وقال سفيان الثوري وعن عاصم بن عنزل أنه قال الغيب أي القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون الغيب قال بغيب الإسلام. وقال زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن العمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. وهكذا رواه أبو حاتم وابن مردوية والحاكم في مستدركه من طرق العين العمشي ورفض وذكره به. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أوزاعي قال حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن ابن محيريز إنه قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم أحدثك حديثا جيدا، تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك، قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قال طريق أخرى قال أبو بكر بن مردوية في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير أنه قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليصلي فيه، ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة رضي الله عنه، فلما انصرف خرجنا نشيعه، فلما أراد الانصراف قال إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هات رحمك الله، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة، فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا؟ آمنا بك واتبعناك، قال ما يمنعكم من ذلك؟ ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين.
الله أكبر. الله يجعلنا منهم. الله يجعلنا منهم. طبعا كونهم أعظم أجرا مرتين من الصحابة ليس معناه أنهم أفضل. ألا ترى أنه إذا عمل عندك ابنك ثم عمل عندك أجير فأعطيت الأجير ضعفي ما أعطيت لابنك، فهذا لا يعني أن الأجير الذي أعطيته ضعفي ما أعطيت ابنك أنه صار أفضل عندك من ابنك. فالصحابة هم بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام بنوة العلم، بنوة التربية والتزكية. نعم.
قال: ثم رواه من حديث ضمة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. قلت: ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردوية في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن أبي حميد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد روى نحوه وقد روي نحوه
وقد روى
نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي وقال حدثنا إسحاق بن إدريس قال أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلامة الأنصاري قال أخبرني جعفر بن محمود عن جدته نويلة بنت أسلم أنها قالت: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا السجدتين، ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبل البيت الحرام. قال إبراهيم: فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال: أولئك قوم آمنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قوله تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس: ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل: أحيانا إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون. قال: زكاة أموالهم. وقال السدي وعن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما رزقناهم ينفقون. قال: هي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جويبر عن الضحاك: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة:
قول الضحاك فيه نظر، لأن النفقة على الزوجة والأولاد واجبة لا زالت حتى مع فروض الزكاة.
وقال قتادة: ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا للجميع اللازم لهم في أموالهم والدين زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قلت: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه منهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. وقال الأعشى: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبحت صلى عليها وزمزما. وقال أيضا: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك. وقال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا، عليك مثل الذي صليت فاغتمضا، نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي، وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشروعة المشهورة. قال ابن جرير:
مما يدل على أن الصلاة في اللغة الدعاء الآية الصريحة في سورة التوبة: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم، لأن هذه الآية ما يمكن تفسيرها إلا بهذا.
قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه فيها من حاجته. وقيل هي مشتقة من الصلوين: إذا تحرك في الصلاة عند الركوع والسجود، وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنف عجب الذنب، ومنه سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخيل وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلي وهو الملازمة للشيء، من قوله تعالى: لا يصلاها، أي لا يلازمها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم، كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. واشتقاقها من الدعاء يصح وأشهر، والله أعلم.
في فرق بين الاشتقاق وبين المعنى. أما ما يمكن أن اشتقاق الصلاة من الدعاء، ما في مادة تجمعهم. يعني الحين لما يجيني واحد ويقول لي كلمة الاشتقاق مشتقة من إيش، أقول له مشتقة من شق يشق شقا، ما يصير أقول اشتقاق معناها من الانفراجة، هذا معناه، فهذا فيه تجوز. الصواب أن كلمة الصلاة في اللغة مشتق من حيث الاشتقاق الصرفي من صلاوة، يصل بمعنى أنه أسقط عن نفسه الآثام والذنوب، أو من صلي يصلي بمعنى وصل، أو فيه اشتقاق أكبر كما نبه عليه بعضهم. أما معنى فمعناه في اللغة الدعاء، ما في إشكال. نعم.
قال: وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى.
في موضعه يعني في سورة التوبة. نعم.
قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في الموصل،
ولأنه لا يوم بعدها، ولأنه لا يوم بعدها، لا يوجد إلا بالنسبة للجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير، خلص ولا نوم فيها. بالنسبة للنار ظلمات بعضها فوق بعض، عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم، على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم، قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة. والثاني هما واحد، وهم مؤمن أهل الكتاب، وعلى هذين تكون الواو عاطفة عاطفة، وعلى هذه تكون الواو عاطفة عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
عطف الصفات على الصفات وارد، تقول: جاء زيد العالم والكاتب والشاعر والأديب، ما في إشكال.
قال: وكما قال الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. والثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب، والموصوفون ثانيا بقوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. مؤمن أهل الكتاب نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة. واختاره ابن جرير رحمه الله ويستشهد لما قال بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. الآية
صح. ويستشهد يعني ابن كثير يستشهد لابن جرير. نعم.
واختاره ابن جرير رحمه الله ويستشهد لما قال به ويستشهد لما قال بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. الآية. وبقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي. قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد، ورواه غير واحد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك. وقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الآية. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية، فغيرهم قد يحصل لهم من تصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين الذين حصل لهم. الله أعلم.
حتى من أهل العلم من قال يؤتون أجرهم مرتين قال يصدق حتى في المؤمن هذه الأمة. ليش؟ لأنهم كمؤمني أهل الكتاب آمنوا بالكتابين، آمنوا بالقرآن وآمنوا بالإنجيل، آمنوا بالقرآن وآمنوا بالتوراة. نعم.
قال رحمه الله في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى: أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله، والإيمان بما أنزل الله إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة، وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات، على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به، وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير: وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم. وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية على ما تقدم من الخلاف. قال وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكرهم من مؤمن العرب وأهل الكتاب، لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن أبي عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة المؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم، والله أعلم.
على كل حال قول ابن جرير له وجاهة إذا كان المقصود مؤمن أهل الكتاب ممن لم يدركوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا هذه الأمور فهم مفلحون، وهؤلاء من هذه الأمة مفلحون. فالفلاح ليس مقصورا بمؤمني هذه الأمة، الفلاح للمؤمنين بما ذكر من كل أمة. نعم.
قال وقد نقل هذا عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله بن مغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس، أو كما قال قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله تعالى المفلحون هؤلاء أهل الجنة. قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى قوله عظيم هؤلاء أهل النار. قالوا لسنا هم يا رسول الله. قال أجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك الآية، أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمدنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك، وجحدوا ما أفيد عليهم من الميثاق، وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية أنه قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب، وهم الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. والمعنى الذي ذكرناه أولا هو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر، ويفسره بقية الآيات التي في معناها، والله أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثا، فقال: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله بن مغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قيل: يا رسول الله، إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس، فقال: ألا أخبركم؟ ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء أهل النار، قالوا: لسنا هم يا رسول الله، قال: أجل. وقوله تعالى: لا يؤمنون، محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها، جملة مؤكدة للتي قبلها، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى: لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا، لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله تعالى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة، والله أعلم.
كلا الإعرابين له معنى معتبر من الناحية الشرعية. نعم.
قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي: ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذا طاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج: قال مجاهد: حتى ختم الله على قلوبهم، قال الطبع: ثبتت الذنوب على القلب، فحفت به من كل نواحيه، فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع أي الختم. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد من ذلك كله.
وقد جاء ذكر الثلاثة، ذكر الران، كلب الران على، وهذا المبدأ، والطبع هذا الوسط، قالوا: قلوبنا غلف، هذا هو معنى الإقفال. نعم.
وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، وقال بإصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم، وقال بإصبع أخرى، فإذا أذنب ضم، وقال بإصبع أخرى هكذا، حتى ضم أصابعه كلها، قال: ثم يطبع عليه بطابع،
يعني هكذا شبه القلب بالكف، ثم قال: إذا أذنب يصبح هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، حتى يصبح هكذا عليه الطبع بعد ذلك. نعم.
وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. قال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال: إن فلانا لأصم عن هذا الكلام، إذا امتنع عن سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال: وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت: وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا، وتأول الآية من 5 أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما حداه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها عن الوصول إلى الحق عن وصول الحق إليها قبيح عنده، يتعالى الله عنه في اعتقاده. ولو فهم قوله تعالى
ولو فهم قوله تعالى
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من آيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق. وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال والله أعلم.
يعني طبع الله على قلوبهم ليس هكذا اعتباطا، طبع الله على قلوبهم بأسباب، ختم الله على قلوبهم بأسباب. ما هي الأسباب؟ بينتها الآيات الأخرى: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، هذا هو السبب.
قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قال: بل طبع الله عليها بكفرهم. وذكر حديث تقليب القلوب: ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الحديث. قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثنا به محمد بن مشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعيب سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي وعن قتيبة عن الليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان وذكره به. وقال الترمذي: وحديث حسن صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص.
ولذلك قال جل وعلا في القرآن: الذين آمنوا ثم كفر ثم آمنوا ثم كفر ثم ازدادوا كفرا نتيجة لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق. واضح. إبليس وهو إبليس، الله جل وعلا لما أمره بالسجود لم يسجد، ما أخرجه من الجنة مباشرة، وإنما بين له أنه استحق اللعن، وكان في المهلة ليتوب، لكن من الذي فعل؟ تمادى فصار يخاطب: أنا خير من خلقتني من نار وخلقتني من طين. وتمادى، ما هو بس اكتفى بكونه ضال، فأضل آدم حتى أخرجه من الجنة، فاستحق ما استحق. نعم.
فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الختم والطبع على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه عنها. واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله: وعلى أبصارهم غشاوة، جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر، كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون، ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول: على أعينهم فلا يبصرون. وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة وعلى أبصارهم. قال وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد قال حدثني حجاج وهو ابن محمد الأعور قال حدثني ابن جريج قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك. وقال وختم الله على سمعه وقلبه وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة, ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين. وقول الشاعر
علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها أو همالة عيناها.
وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها. وقال آخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا تقديره وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم, وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو أنواع اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبة. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه. من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من أوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم, وكانوا ثلاثة قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج وبنو نضير وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من أنصار من قبيلتي الأوس والخزرج وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه, ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف, بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعت دين العظمى وأظهر الله كلمته وعلى الإسلام وأهله قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية وكانوا قد عزموا أن يملكوه عليهم, فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها, بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة أبو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسدي. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر. كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها، كما أكدوا قولهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك كما أكذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله: وما هم بمؤمنين، وقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، أي بظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يقول: وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن القراء من قرأ: وما يخدعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد.
يعني الظاهر يخادعون ويخدعون، نعم. ومن القراء الثانية: ومن القراء من قرأ: وما يخادعون إلا أنفسهم، يعني ما يصير اثنين من نفس الشيء، ما سوينا شيء
ولا يخادعون،
يعني الأول. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المفروض هناك ما يكون شيء، يكون على نفس الأول: وما يخادعون، ثم ينقل هذا إلى هنا: وما يخدعون. نعم، ماشي،
أحسن الله إليكم. قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ قيل: لا تمنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعا. فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهار ما ظهره بلسانه تقية بما وخلص به من القتل. يعني
الظاهر بإظهار ما أظهره بلسانه. ما في نسخة عندكم هكذا؟ عبد الرحمن، شنو في نسختكم؟ بإظهار إيش؟ ما ظهر؟ أظهر.
فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمن بإظهار ما أظهره بلسانه ثقية بما يخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهره مستبطن، وذلك من فعله. وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها حياض عطبها ومجرعها به كأس عذابها ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به. فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. وما قال ابن أبي حاتم: أنبأنا علي بن مبارك فيما كتب إلي، قال: حدثنا زيد بن مبارك قال: حدثنا محمد ثوري العلم بن جريج في قوله تعالى: يخادعون الله، قال: يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم، في أنفسهم غير ذلك.
الصواب: وقال ابن أبي حاتم، ما يصير وما قال ابن أبي حاتم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال سعيد عن قتادة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعت المنافق عند كثير خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله، يصبح على حاله ويمسي على غيره، ويمسي على حاله ويصبح على غيره، ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن مناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: في قلوبهم مرض قال شك فزادهم الله مرضا قال أي شكا. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: في قلوبهم مرض قال شك.
هذا مثل الإنسان في عينه مرض فصار يرى الأشياء غبشة، بدل يروح يعالج يبقى على ما هو عليه، فكل ما لا يزيد إيش الغبش عنده، فيرى الأشياء معيبة. هذا الذي يحصل في قلب المنافق، أنه كلما أصر وبقي على النفاق يزداد إيش؟ يزداد مرضا، يزداد شكا وارتيابا في القرآن والسنة.
قال رحمه الله: وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وعن عكرمة وطاووس: في قلوبهم مرض يعني الرياء. وقال الضحاك عن ابن عباس: في قلوبهم مرض قال نفاق فزادهم الله مرضا قال نفاقا وهذا كالأول. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد وهم المنافقون. والمرض أي الشك الذي دخلهم في الإسلام. فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا. وقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال أي شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون وهو نظير قوله تعالى أيضا.
وهذا الذي قاله من؟
الأولون.
وهذا الذي قاله
عبد الرحمن رحمه الله. عبد الرحمن رحمه الله.
نعم ماشي.
وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون وهو نظير قوله تعالى أيضا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: بما كانوا يكذبون وقرأ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالحق، يجمعون بين هذا وهذا،
يعني يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام، ويكذبون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به الإسلام. نعم.
قال: وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم، وذكروا أجوبة من عن ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب، يعني الدخول في الإسلام، ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقول يقولون إن محمدا يقتل أصحابه. قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم، كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم. قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وابن الماجشون. ومنها ما قال مالك رحمه الله: إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليسن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام،
يعني القاضي لو رأى فلان قتل فلان ولا يوجد شاهد معه، ما يجوز أن يحكم بعلمه اليقيني.
قال: ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.
يعني هم ينافقون، يروحون عند اليهود وشوي يجون عند المسلمين يقولون لا إله إلا الله، ففي الظاهر جب ما قبله ظاهرا. نعم.
قال: ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرة، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة جريان الحكم عليه في الدنيا، وكونه كان خليط أهل الإيمان. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الآية. فهم يخالطونهم في بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم وحيل بينهم وبينهم، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث. ومنها ما قاله بعضهم: إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. قال مالك: المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر، هل يستتاب أم لا، أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا، أو يتكرر منه ارتداده أم لا، أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه، على أقوال متعددة. موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام.
قول مالك رحمه الله أن الزنديق والمنافق فيه نظر، صواب التفرقة بين الزنديق والمنافق. المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام لأجل الدنيا، يريد المنصب، يريد المال، يريد الجاه، يريد الزواج إلى آخره. الزنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام ليس مقصوده الدنيا، مقصوده هدم الإسلام، فهو يتزيى بزي الإسلام وبزي أهل العلم مثل ابن سبأ وابن وهب الراسبي والجهم بن صفوان الترمذي والحلاج وأمثاله، مقصودهم هدم الإسلام. لذلك ربما تراه من أزهد الناس، تقول له هاك الدنانير ما يأخذه، هاك المنصب ما يبي، بخلاف المنافق. نعم.
قال رحمه الله: تنبيه، قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقا في غزوة تبوك، الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هنالك عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم وأطلع على ذلك حذيفة، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم.
ومن المدارك أنه عليه الصلاة والسلام ربما يكون أوحي إليه أن بعضهم سيسلم، ولهذا قيل أن هؤلاء الأربعة عشر الذين استهزوا كما سيأتي في سورة التوبة أسلم منهم سبع وحسن إسلامهم. نعم.
قال: فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغري بهم ولم يدل على أعيانهم، وإنما كان يذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول.
بسيماهم يعني بصفاته، أو بسيماهم أي بأسمائه، فعلى هذا لا حجة في هذا الدليل، فيكون كالأول أنه علم أسماء بعض المنافقين. نعم.
قال رحمه الله: وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه، فقال: إني أكره أن تتحدث العرب أن محمد يقتل أصحابه. وفي رواية في الصحيح: إني خيرت فاخترت. وفي رواية: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت.
كلام ابن كثير: إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، ليس هذا موضع، هذا أكيد سبق قلم، يعني لأن هنا لما صلى عليه قال في رواية: قال إني خيرت فاخترت، وفي رواية قال: دعني يا عمر فإن الله خيرني. نعم.
شيخ قد يتوهم شيء آخر. قد يتوهم شيء آخر.
مثل شنو؟
أنه ما صلى عليها كأنها عدو أو شيء.
ممكن، ممكن إن إذا ما صلى عليه أن الناس يشيعون أن نشوف كيف يعامل أصحابه. نعم.
بسم الله عليكم. قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعمرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال هم المنافقون. أما لا تفسدوا في الأرض قال: الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال، يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية لله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال ربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن جريج عن مجاهد: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال: إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون. وقد قال وكيع وعيسى بن يونس وعثام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه في قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال سلمان: لم يجئ أهل هذه الآية بعد. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الآية أنه قال: ما جاء هؤلاء بعد. قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنا أنه لم يمضي ممن تلك صفته أحد. قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن: فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكان الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين. ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف، ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد ولكن ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنون به وعنه، وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة، وبه يقول ربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، يقولون أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء، والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم، والحلماء جمع حليم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء السلف: هم النساء والصبيان. وقد تولى الله سبحانه وتعالى جوابهم في هذه المواضع كلها فقال: ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم، ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغوا في العمى والبعد عن الهدى.
هذا مثل قول العلمانيين وهم أشبه الناس بالمنافقين، والليبراليين يحن ناس أهل حضارة نفهم، أنتم دراويش مساكين ويزعمون الإسلام، نفس كلام هؤلاء المنافقين. نعم.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافات غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، فضمن خلو
معنى انصرف.
فضمن خلو معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع، والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك: خلوا يعني مضوا، وشياطينهم سادتهم وكبراؤهم ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعمرة الهمداني وعن ابن مسعود وعن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني هم رؤوسهم في الكفر. وقال الضحاك وعن ابن عباس: وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن كريمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: وإذا خلوا إلى شياطينهم، إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وقال قتادة: وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر. وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته، ويكون الشيطان من الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم، قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي إنا على مثل ما أنتم عليه. وقوله تعالى: إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقال الضحاك عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ربيع بن أنس وقتادة. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآية. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما الآية. قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. قال وقال آخر بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. قال وقال آخرون هذا وامثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك ولم يكن منه خديعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا وكذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين والله يستهزئ بهم على الجواب والله لا يكون منه المكر والهزء والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم. وقال آخرون قوله تعالى إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم وقوله يخادعون الله وهو خادعهم وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم ونسوا الله فنسيهم. وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب في اللفظ وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فالأول ظلم والثاني عدل فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. قال وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. قال وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم صدقنا بمحمد عليه السلام وما جاء به مستهزئون. فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال.
الصواب أن نقول أن هذه الأفعال ثابتة وهذه صفات لله عز وجل مقيدة أفعال ثابتة وصفات مقيدة ولا شك أن استهزاءه ليس كاستهزائهم ولا مكره كمكرهم ولا خداعه كخداعهم كما نقول رحمة الله ليست كرحمة العباد وقدرته ليست كقدرة العباد.
قال ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازات فلا يمتنع ذلك. قال وينحو ما قلنا فيه روي الخبر
وبنحو ما قلنا
قال وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان قال حدثنا بشر عن أبي رقي عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم للنقمة منهم وقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال السدي وعن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمزادي يعني ابن سعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يمدهم يملي لهم وقال مجاهد يزيدهم قالوا يمدهم أي يملي لهم وقال مجاهد يزيدهم وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير: والصواب يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال الضحاك عن ابن عباس: في طغيانهم يعمهون، أي في كفرهم يترددون. وكذا فسره السدي بسند عن الصحابة، وبه يقول أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم. قال ابن جرير: والعمه أي الضلال، يقول عمها فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل وعموها وعموها إذا ضل. قال: وقوله في طغيانهم يعمهون، في أي في ضلالتهم وكفرهم الذي قد غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله تعالى قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وغشاها، فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقال بعضهم: العمى في العين، والعمه في القلب، وقد يستعمل العمى في القلب أيضا. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقال عمها الرجل يعمه عموها، فهو عمه وعامه، وجمعه عمه، وذهبت إبله العمها إذا لم يدري أين ذهبت. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة في قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي الكفر بالإيمان. وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلال، وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال تعالى فيهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وأنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما قد يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة. وما كانوا مهتدين، أي راشدين في صنيعهم ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء.
وقول قتادة فيه دلالة أن من خرج من الجماعة إلى الفرقة ففيه شعبة نفاق، ومن تسبب في ذهاب الأمن إلى الخوف فيه شعبة نفاق، ومن خرج من السنة إلى البدعة ففيهم شعبة نفاق. ولذلك كان جمع من السلف يقول: جميع المبتدعة فيهم نفاق. نعم.
قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقال مثلي ومثل أيضا، والجمع أمثال. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفأت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصره، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع، والله أعلم. وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن السدية، ثم قال: والتشبيه هنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا، ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور، فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حاصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر ابن جرير رحمه الله هذه الآية هنا، وهي قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلهذا وجه هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا، ثم عقبهم ظلمات يوم القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد، كما قال تعالى: رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال بعضهم تقدير الكلام: مثل قصتهم كقصة الذي استوقد نارا. وقال بعضهم: استوقد واحد للجماعة معه. وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنى الذين، كما قال الشاعر: وإن الذي حانت في فلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهم ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، وبكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن أبي عباس وعن معمرة الهمداني وعن مسعود وعن الناس من الصحابة في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله، زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم إنهم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله من قدم أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي منها، فبينما هو كذلك إذ طفأت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من ذلك. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. وقال العفي عن ابن عباس في هذه الآية: قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به، وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به، وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك. وقال مجاهد: فلما أضاءت ما حوله، أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. وقال عطان الخراساني في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال: هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عمل القلب. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني. وقال عبد الرحمن بن زيد أسلم في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية، قال: هذه صفة المنافقين، كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا نارا ثم كفروا، فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين، لأنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيئة، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزة كما سلب صاحب النار ضوءه. وقال أبو جعفر الغازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فإنما ضوء النار ما أوقدتها، فإذا خمدت ذهب نورها فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له، فإذا شك وقع في الظلمة. وقال الضحاك في قوله ذهب الله بنورهم أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. وقال عبد الرزاق عن معمر بن قتادة في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا بها دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله وريهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها وورثهم بها وحقن بها دمه وماله، فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله. سلبها فلما كان عند الموت
سلبها أو سلبها ما في مشكلة، يعني سلبها الله جل وعلا أو الملائكة أو سلبها المنافق. نعم.
فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب إذا ماتوا. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن كلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وتركهم في ظلمات أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. وقال السدي في تفسيره بسنده وتركهم في ظلمات فكانت الظلمة نفاقهم. وقال الحسن البصري وتركهم في ظلمات لا يبصرون فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله وعمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق
به قول لا إله إلا الله، لأن قول لا إله إلا الله لا بد من عمل يصدقه ويقرره.
قال فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله صم بكم عمي. قال السدي بسنده صم بكم عمي فهم خرس عمي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية وقتادة بن دعامة فهم لا يرجعون. قال ابن عباس أي لا يرجعون إلى الهدى. وكذا قال ربيع بن أنس. وقال السدي بسنده صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وقال قتادة فهم لا يرجعون أي لا يتوبون ولا هم يذكرون.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال يتفضل. ترى عن محمد بن أبي محمد ها اللي مر معنا كثير، قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد، المقصود به مولى زيد بن ثابت، وهو لا بأس به في الحديث كثير مر معنا اليوم. والعوفي هو عطية، واختلف في تصحيح عطية وتضعيفه، لكن إذا روى التفسير فهو حجة، أما الحديث فالظاهر أنه ضعيف. نعم تفضل. نعم نعم. لا نوح ابن أبي مريم، هذا أي صفحة؟ خلنا نتأكد بس. صفحة درس اليوم 9. لا الظاهر نوح ابن أبي مريم يعني ابن الهيئة يعني. نعم لا موجود هنا، شوف سعيد بن الحكم ابن أبي مريم مو نوح، عندنا موجود سعيد، اكتب سعيد بن الحكم ابن أبي مريم. سعيد بن الحكم ابن أبي مريم. ها يا فهد. صحيح شيخ أحمد. وجد الظلمة صحيح. فمثلهم كمثل الذي استوقد النار، اللي يستوقد النار يستفيد منه ما دام النار موجود، فمتى ما طفأ يصبح في ظلمة، فهو يستفيد من لا إله إلا الله الذي يقوله بلسانه في الدنيا، مجرد ما أن يموت يجد الظلمة. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.